أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم.
يقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. نحن ذكرنا في الأسبوع الماضي أن الله عز وجل تحدث في الآيات السابقة ونهى المؤمنين عن تحريم الطيبات، وذلك أيضا لحديثه الذي قبله عز وجل وثنائه على القسيسين والرهبان من النصارى الذين آمنوا، فحتى لا يغتر المؤمنون بكل ما كان عليه القساوسة والرهبان الذين آمنوا من النصارى فيتبعوهم في كل شيء، وهم كثير منهم قد غلا وتجاوز الحد ودخلوا في الرهبانية المبتدعة بعد ذلك، وحرموا على أنفسهم أشياء أحلها الله لهم. الله عز وجل بعد ذلك نهى المؤمنين أن يحرموا طيبات أحلت لهم. فالآيات مترابطة، وهذا في علم أو في علوم القرآن يسمى بتناسب الآيات، فكل آية لها ارتباط بالآية التي قبلها. وكتب العلماء في هذا وألفوا، من أشهر ما ألف في هذا الباب كتاب البقاعي، نظم الدرة في تناسب الآيات والسور. بعد هذه الآية، بعد أن بين الله عز وجل أو نهى الله عباده المؤمنين عن تحريم الطيبات، وقد ذكرنا أنها جاء عند بعض المفسرين ذكر أنها نزلت في بعض الصحابة الذين أرادوا أن يتبتلوا في العبادة فحرموا على أنفسهم أشياء، فقال أحدهم إنه يصوم ولا يفطر، وقال الآخر إنه يصلي ولا يرقد، وقال الثالث إنه لا يتزوج النساء، وهذا نوع من الغلو، وبعضهم أقسم وحلف ألا يفعل هذه الأشياء، فنهاهم الله عن هذا. ثم جاءت هذه الآية لتبين لهم المخرج من أيمانهم وحلفهم. وبين الله عز وجل في هذه الآية نوعين من أنواع الأيمان، ما هما؟ نعم، يمين الأول ما هو؟ اللغو، والثاني اليمين المنعقدة، اليمين المنعقدة. أما يمين اللغو فالله لا يؤاخذ بها. ما هي يمين اللغو؟ اختلف في تفسيرها وفي معناها، فقيل هي ما كان وقت الغضب، حملها بعضهم على أن هذه يمين لغو وبالتالي لا يؤاخذ الإنسان عليها، وقال بعضهم إن المقصود بيمين اللغو هي اليمين التي تحرم ما أحل الله، كأن مثلا يحرم الإنسان عن نفسه أو يحلف يقول والله لا أشرب العسل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام حلف ألا يشرب العسل، فأنزل الله عز وجل سورة التحريم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، في حديث مشهور ومعروف في قصة هذه السورة وسبب النزول. فهذا بعض أهل العلم ذكر أن هذا معنى اليمين اللغو، والصحيح أن اليمين اللغو هي اليمين التي لا نية فيها لصاحبها، يعني لم ينوي بها اليمين، لا ينوي بها صاحبها اليمين، هذه تسمى ماذا؟ يمين لغو، هذا هو القول الصحيح. إذا كانت اليمين لغوا فإن صاحبها لا يؤاخذ بها وبالتالي ليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة. أما اليمين الأخرى فهي اليمين المنعقدة، قال الله عز وجل ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ما معنى عقدتم؟ يعني صممتم وأكدتم عليه وقصدتم منه اليمين والحلف بفعل شيء أو بترك شيء. هذه اليمين، اليمين المنعقدة، لها كفارة. ما هي كفارتها؟ ذكر الله عز وجل في هذه الآية، قال تبارك وتعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذن كفارة اليمين المنعقدة أحد 3 أشياء، على التخير، معنى ذلك أن الإنسان مخير بين 3 أشياء. ما هي؟ أولا إطعام 10 مساكين. كيف يطعم هؤلاء 10؟ يمكن أن يجمع 10 في وقت واحد ويعطيهم طعاما يكفيهم، وجبة مثلا تكفي، هذا طعام. هل هذا الطعام له قدر محدد؟ قال الله عز وجل من أوسط ما تطعمون أهليكم. ما معنى كلمة من أوسط ما تطعمون؟ قيل يعني من أفضل ما تطعمون أهليكم، لأن من معاني الوسط من معانيها الأفضل، لهذا الله عز وجل يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما المقصود بالأمة الوسط؟ الخيار الأفضل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فاحفظ ذلك الباب أو أضعه. ما معنى أوسط أبواب الجنة؟ يعني أفضله، وليس المقصود الوسط أنه في موقع التوسط. أيضا هذا قول. القول الثاني وهو القول الصحيح أن المقصود أوسط بمعنى بين الإسراف وبين التقتير، بين المبالغة والزيادة وبين الإمساك، فالمقصود طعاما متوسطا من أوسط ما تطعمون أهليكم. أغلق الجوال. نعم واضح، ضع على الصمت. فمعنى ذلك أن كلمة أوسط ما تطعمون أهليكم يعني الوسط، الطعام المتوسط الذي عادة أنتم تعطونه أهليكم، فليس فيه مبالغة من أفضل الطعام، لا يشترط هذا. طبعا لو فعل إنسان لا حرج عليه، لو أن إنسان أطعم مساكين أحسن الطعام، هل يقال أنه أخطأ أو لا تقع الكفارة بذلك؟ بلى، بل يؤجر عليه. لكن الله عز وجل ذكر الكفاف الذي به يسقط الحرج الشرعي. من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوته، تكسو 10 مساكين، كيف تكسوهم؟ ما هي الكسوة المجزئة؟ الصحيح أن الكسوة المجزئة هي الكسوة التي تجزئ في الصلاة، التي تجزئ في الصلاة، والمقصود إذن ستر العورة، ما تستر به العورة، الإزار والرداء، فهذا يكفي. لذلك ثوب مثل هذا يكفي، لا يشترط أن يكون جميع الملابس الداخلية والشماغ مثلا والطاقية، وهذه معنى الكسوة كاملة، لا ليس هذا المقصود، لأن هذه تأتي في ألفاظ أخرى أو في أحكام شرعية أخرى، في قضية مثلا ما يجب من كسوة الرجل على كسوة الرجل لامرأته، ما هي؟ لا يقصد ما يستر العورة فقط مثلا، لا، هناك معنى آخر، إنما ما يكفيها بما فيه ما جرى عليه عرف الناس في اللباس. لكن هنا الصحيح أن الكسوة التي تجزئ ما تستر به العورة وتجزئ في الصلاة، أو تحرير رقبة. طيب الرقبة هنا هل هي رقبة مؤمنة أو أي رقبة؟ تحرير مثلا كافر رقيق يجزئ أو ما يجزئ؟ قولان لأهل العلم. أما الجمهور فإنهم يرون أنه لابد من شرط الإيمان كما جاء في كفارة القتل الخطأ، فإنه ذكر هناك عز وجل رقبة مؤمنة، فحملوا هذه على تلك. واضح؟ هذا قول الجمهور. وخالف في ذلك الأحناف بأنه لا يشترط الإيمان، فيكفي في ذلك التحرير لأي رقبة مؤمنة كانت أو كافرة، لأن هذا فيما يظهر هو ظاهر الآية. نعم، هذه 3 على التخير، يعني الإنسان حتى يكفر عن يمينه إما أن يطعم أو يكسو الفقراء 10 من الفقراء أو يحرر رقبة. طيب ما يستطيع هذه 3 أشياء أو أحد هذه 3 أشياء بعد ذلك؟ قال فمن لم يستطع، يعني ما عنده قدرة على هذه الأشياء، فله الخيار الثاني، أو ما نقول خيار الحقيقة، وإنما ينتقل إلى الشيء الثاني وهو صيام 3 أيام. هل 3 أيام هذه متتابعة اشترط فيها التتابع، أو يكفي أن تكون 3 ولو كانت متفرقة؟ أيضا قولان لأهل العلم، فالأحوط منهما لا شك هو التتابع، أن تكون 3 أيام متتابعة، وهذا هو قول أبي حنيفة ورواية في مذهب الشافعي وأحمد، ويعضد هذا القول قراءة ابن مسعود لهذه الآية فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعات، فهذه القراءة تعضد هذا القول، لكن الذي يظهر أنه ليس بواجب، لكن هذا أحوط ولا شك، وفيه خروج من الخلاف. بعد أن بين الله عز وجل الكفارة ماذا قال؟ قال عز وجل: واحفظوا أيمانكم. حفظ اليمين يكون بثلاثة أشياء، معنى حفظ اليمين يكون بثلاثة أشياء: أولا حفظها من أن تكون يمينا كاذبة، واليمين الكاذبة ماذا تسمى؟ اليمين الغموس. كيف غموس؟ يعني تغمس صاحبها في النار، تهلكه، توبقه والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. وقال أيضا في صحيح مسلم حديث أبي أمامة قال عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه عذبه الله في النار. قال رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. فهذا النوع الأول أو الحفظ الذي يجب، وهو لا شك أنه أولاها، حفظ اليمين من أن تكون يمينا كاذبة يقتطع بها المسلم حق غيره. أيضا يشمل الحفظ أن تحفظها من الإكثار منها، حتى ولو كان بحق، لا ينبغي للمؤمن أن يكثر من الحلف، فإن كثرة الحلف ليست من صفات المؤمنين. ولهذا الله عز وجل ذم أو ذكر من أوصاف الكافرين قال: ولا تطع كل حلاف، حلاف مهين. الحلاف هذه صيغة مبالغة، يعني كثير الحلف. كذلك أيضا الأمر الثالث مما تحفظ به اليمين عدم الحنث فيها، عدم الحنث فيها، بمعنى أنك إذا حلفت على يمين فامضي فيها، لا ترجع إلا إذا كان الرجوع خيرا من المضي فيها. واضح؟ إذا كان الرجوع في اليمين خيرا من المضي فيها، عند ذلك نقول: كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي موسى: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، يعني كفرت عنها. ثم قال عز وجل في ختام الآية قال: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. أي الله عز وجل بين لنا في هذه الآية وفي غيرها من الآيات الأحكام الشرعية التي نحقق بها العبادة ونطيع الله بها، فبينها لنا عز وجل. كذلك يبين الله لكم آياته، الأحكام الشرعية وما أوجب عليكم وما حرم عليكم وما يجب عليكم وما لا ينبغي لكم أن تفعلوه، كل هذا من جملة آيات الله، وهذا يحتاج إلى شكر، لأن هذا فضل من الله. لهذا قال: لعلكم تشكرون. فشكر الله عز وجل على أن علمنا ما لم نكن نعلم هو من أولى ما ينبغي للمؤمن. بعد ذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. بعد أن ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة الأولى الطيبات التي أحلها الله عز وجل لنا، وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، جاء في الآية هنا في بيان ما حرم علينا أو شيء مما حرم علينا، وسيأتي بعدها الآيات التي فيها شيء مما أحله لنا. يعني الآية الأولى التي سبقت كلام عام الطيبات، ثم جاء الآن بيان المحرمات. فهنا قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الخمر معروفة، كل ما خامر العقل يسمى خمرا، كل ما ذهب بالعقل فهو خمر، ولعلها مأخوذة من الخمار، الخمار ليغطي الرأس، فكذلك الخمر أيضا تغطي ماذا؟ عقل الإنسان فلا يعي. والميسر جعلها بعضهم القمار، قال الميسر هي القمار. والمقصود كما يقول الشيخ السعدي في تفسيره قال بمعنى الميسر والقمار، قال هي جميع المغالبات التي فيها عوض من الجانبين، هي جميع المغالبات التي فيها عوض من الجانبين كالمراهنة ونحوها، هذا يسمى ماذا؟ يسمى ميسر. وهذا يحصل كثيرا يعني عند كثير من الناس لجهله، مثل ما يكون في المسابقات، مثلا يكون بيني وبينك مسابقة معينة، حتى أحيانا في الفرق الكروية ونحوها كل فرقة تضع مبلغ معين، أو يتفقون على أن من يفوز تدفع له الفرقة الثانية مبلغ معين، جائزة معينة، أي شيء كان، حتى لو كان بين اثنين، حتى لو تقول مثلا سأتسابق أنا وإياك مسابقة معينة، الذي منا يفوز مثلا يقدم عشاء للآخر أو غداء فقط، هل يجوز هذا؟ يجوز أو ما يجوز؟ هذا لا يجوز. لكن لو قلت مثلا إذا أنا فزت عليك العشاء عليك، وإذا فزت أنت علي لا شيء علي ولا عليك، هذا جائز إذا كان من طرف واحد، ما إذا كان من طرفين فإنه محرم لا يجوز، والحديث هذا يطول ليس هذا مجال التفصيل. قال عز وجل والأنصاب، الأنصاب ما هي؟ هي الأصنام، هي الأصنام والأزلام، وهذه سبقت كلها. والأزلام هي القداح التي كانوا يستقسمون بها، وسبق ذكر هذا أيضا فيما سلف. الله عز وجل قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. ما معنى رجس؟ نعم نجس، معنى رجس يعني نجس. وقد وصف الله المشركين بذلك، قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، يقال نجس ويقول نجس. إذن رجس معناها نجس، وحتى ركس أيضا بالكاف كذلك، فكلها نجاسة. طيب قال عن هذه الأشياء أنها رجس، تأتينا هنا مسألة فقهية، هل الخمر نجسة أو لا؟ أما نجاستها المعنوية فلا خلاف في ذلك، فهي نجسة معنى، وأما حسا ففيه خلاف. ما المقصود بالنجاسة الحسية؟ نجاسة الخمر الحسية يعني لو وقعت على ثوبك يجب أن تغسل ثوبك لأنها نجسة، فهل هي نجسة حسية كما أنها نجسة معنوية؟ خلاف بين أهل العلم. فأما الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء فهو أنها نجسة حسا، نجسة حسا، فلو وقعت على سجادة أو على ثوب فلا بد من غسله. والذي عليه جمع من الصحابة وهو قول الليث وكذلك المزني وربيعة، واختاره من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجميع، فهو أن نجاسة الخمر ليست حسية وإنما هي نجاسة معنوية. وهذا القول والعلم عند الله هو القول الصحيح والأقرب إلى الصواب، وذلك لوجوه. أولا أن الآية هنا ذكرت الخمر ومعها ثلاث أشياء أخرى، الخمر والأنصاب والأزلام والميسر، هذه الأربعة الآن الثلاثة الأخيرة باستثناء الخمر، هل هي نجسة حسا؟ هل هي نجسة حسا؟ الأزلام الأقداح نجسة؟ لمسها يحتاج تغسل يديك بعدها؟ الأنصاب الأصنام هل هي نجسة لو لمست الصنم يدك تحتاج غسل؟ لا. هل يجوز استخدامها تكسر الصنم وتستخدمه فيما إذا كانت من أخشاب مثلا ممكن الأقداح كذلك تستخدم، هذا دليل أنها ليست نجسة نجاسة حسية مؤكد هذا. فلماذا فرق بين متماثلات؟ لماذا قلنا أن الخمر هي نجسة فقط حسا والباقي نجس معنويا؟ إذن الحكم ينبغي أن يكون على الجميع إلا بدليل، إلا بدليل. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح في نجاسة الخمر، مع أن الحاجة ماسة لمعرفة هذا الحكم، قد كانت في بيوتهم، ولو كانت نجسة لبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها نجسة، لأن الناس يعرفون أو يحتاجون لمعرفة الحكم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الأصل أنها طاهرة وليست نجسة. الأمر الثالث أنه لما نزل تحريم الخمر سكب الصحابة رضي الله عنهم الخمر، فتحوا أبواب بيوتهم وسكبوها، فسالت المدينة أياما من كثرة الخمور، ومعنى ذلك أن الشوارع ممتلئة الآن تسيل بها، تسيل الخمر في هذه الشوارع، ومؤكد أن الناس يمرون بها إلى المسجد ذاهبين وآهبين، فلو كانت الخمر نجسة حسا لأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوقوا منها، أو أن يغسلوا نعالهم مثلا أو أرجلهم لأنهم سيمرون بها. فلما لم يحصل هذا كله دل ذلك على أن الخمر ليست نجسة حسية. هذا هو القول الصحيح والعلم عند الله. قال الله عز وجل فاجتنبوه، فاجتنبوه، الضمير يعود على ماذا؟ نعم، الخمر، لو كان على الخمر كان قال فاجتنبوها، الرجس. نعم، الهاء هنا ضمير يعود على قوله عز وجل رجس، أي اجتنبوا هذا الرجس، ويشمل الأربع كلها لعلكم تفلحون. دل هذا على أن من يتعاطى هذه الأشياء يستخدمها أنه لا يفلح. إذن فالفلاح لا يتحقق إلا بتقوى الله عز وجل وطاعته، ومن تقوى الله وطاعته الابتعاد عن الخمر. قال عز وجل مبينا سبب التحريم هذه الأشياء، وبالذات في أمرين اثنين منها، لأن الأزلام والأصنام أمرها واضح، لكن قد يقول قائل ما المشكلة في موضوع الخمر وموضوع الميسر؟ وهي أمور يعني ليس هناك فيها ضرر على الآخرين، أو إنما هي أشياء للإنسان. قال عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. إذن ذكر شيئين اثنين لأجلهما حرمت الخمر والميسر. الأول ما هو؟ أنها توقع العداوة والبغضاء بين المسلمين. كيف توقع الخمر العداوة والبغضاء؟ علاقة هذا؟ نعم نعم نعم، وهذا جاء فيها سبب نزول أيضا، أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان بينهم تصافي ومودة، لكن إذا شربوا الخمر فسكروا وذهبت العقول، أحدهم يلطم الآخر على وجهه وربما وسم على وجهه وسما أنه فاقد لعقله، فإذا أفاقوا ونظر بعضهم في المرآة في وجهه فوجد أن أخاه قد فعل به هكذا، قال ما فعلها إلا أنه يريد به كذا وكذا، يدخل الشيطان فيوغر الصدور. فلذلك نهى الله عز وجل عن الخمر. أيضا قال بالنسبة للميسر أيضا، كيف؟ طيب ما علاقة كيف تكون العداوة والبغضاء في موضوع الميسر؟ لما تخسر يذهب مالك هكذا أمام عينك ولا تحس أن هذا المال ذهب بطريقة يعني يستحق الإنسان أن يذهب ماله فيها، كأن يكون اشترى سلعة مثلا أو نحو ذلك، إنما هكذا ذهب. لا شك أن المال قرين الروح، ويحب الإنسان ماله، هذا أمر جبلي وفطري. فحينما يرى أنه يؤخذ ماله منه يحدث في نفسه ما يحدث من الغضب والعداء لذلك الذي أخذ ماله. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. إذن الشيطان يريد إيقاع العداوة والبغضاء، ويريد أن يصدنا عن ذكر الله وعن الصلاة. كيف الخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة؟ نعم، وكذلك الميسر قطعا. فالخمر إذا الإنسان شربها ففقد عقله، فكيف سيصلي وكيف سيذكر الله عز وجل وهو فاقد لعقله؟ وكذلك الميسر، فإن الانشغال بها يفوت على الإنسان العبادة والذكر وطاعة الله عز وجل. قال عز وجل: فهل أنتم منتهون؟ يخاطب من؟ المؤمنين الذين ذكرهم في البداية: يا أيها الذين آمنوا. يقول: هل أنتم منتهون؟ أي تاركون للخمر؟ وهذا يدل على أنهم كانوا يشربون الخمر. نعم، كانوا يشربونها. ولهذا هذه الآية الكريمة هي الآية الناسخة الأخيرة في موضوع حكم الخمر. فقد ذكر الله عز وجل الخمر على ثلاث أو في ثلاث آيات هي مراحل تدرج في تحريم الخمر. فأولها لما سأل الصحابة رضي الله عنهم عن الخمر، أنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، أو قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هل النهي هنا صريح بالتحريم؟ لا، فتركها. بعض الناس قالوا: ما دام الإثم أكبر نتركها، لكنه لم يحرمها الله. وعمر رضي الله عنه كما جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الذي كان يقول من أول قبل نزول الآية الأولى، يقول: يا رب بين لنا في الخمر بيانا شافيا حلال أو حرام. فنزلت هذه الآية الأولى: يسألونك عن الخمر والميسر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تتلى على عمر فتليت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. إلى الآن عمر يريد حكم حرام أو حلال. وبعد مدة جاء في بعض، وهذا ذكرناه في سورة النساء، في بعض الروايات أن علي بن أبي طالب وقيل عبد الرحمن بن عوف وقيل غيرهما صلى بأصحابه المغرب وهو مخمور، لأنه لم يكن محرما، فقرأ بهم سورة الكافرون، فقرأها على غير وجهه، فقال: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. تماما تغيير المعنى. فنزلت الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تتلى على عمر فتليت عليه، قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، رضي الله عنه. حتى جاءت هذه الآية الفاصلة الحاسمة التي يتضح بها اتضاحا كاملا تحريم الخمر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إلى أن قال: فاجتنبوه. إذن الأمر محرم. فهل أنتم منتهون؟ قال عمر رضي الله عنه: انتهينا ربنا انتهينا، ورضي الله عنه. ولا شك أن الله أحكم وأعلم من عمر حين أنزل تحريم الخمر بهذا التدرج، لأن الناس قد ألفوها وأحبوها، فكان انتزاعها من قلوبهم أمرا يحتاج إلى وقت. ومما جاء في أخبارهم رضي الله عنهم ما جاء في الصحيحين وغيرهما أن أنس بن مالك رضي الله عنه، وذكر هذا أيضا الإمام أحمد في مسنده، أنه كان يقول: كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة يسقيه خمر. بل جاء في رواية الإمام أحمد أنه كان يسقي من؟ يسقي أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، هذا أحد العشر المبشرين بالجنة، وأبي بن كعب وسهيل بن بيضاء، قال: ونفر من أصحاب أبي طلحة، قال: وأنا أسقيهم حتى كاد الشراب أن يأخذ بهم. فأتى آت من المسلمين. لاحظوا إخواني كيف الاستجابة العجيبة الصحابة رضي الله عنه، أتى آت من المسلمين فقال: أشعرتم أن الخمر قد حرمت؟ لما نزلت الآية هذه، هل علمتم أن الخمر قد حرمت؟ يقول أنس: فما قالوا حتى ننظر ونسأل. ما جلسوا ينتظرون، نتأكد أول، الأصل العدالة في المسلمين، ثم الاستجابة السريعة. فما قالوا حتى ننظر ونسأل، فقالوا: يا أنس اكفي ما بقي في إنائك، يعني اسكبه في إنائك، فوالله ما عادوا فيها، وما هي إلا التمر والبسر، وهي خمرهم يومئذ، رضي الله عنهم. بل جاء في بعض الروايات عجيب، قال: كان الرجل يأخذ الخمر إلى فمه يريد أن يشرب، فسمع منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، فأرجعها أو قال سكبها. بل إن بعضهم قد وضع الخمر في فمه لكن لم يمتلعها، فما إن سمع منادي رسول الله حتى مجها، رضي الله عنه. وهذا دليل على تعظيمهم لله تبارك وتعالى. قال عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. الله عز وجل يؤكد في هذه الآية الكريمة على المؤمنين في أمر طاعة رسول الله، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمرهم به ونهاهم عنه، فإن هذا هو مقتضى الإيمان بالله ورسوله. الله أمرك أن تترك الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، ما تقول ليه؟ السبب أول حتى أنظر هل توافق عقلي أو لا، لا بد أن أعرف الحكمة. لا، ليست هذه من سمات المؤمنين. المؤمنين إذا جاءهم أمر من الله ورسوله يقولون سمعنا وأطعنا. فإن توليتم قلتم لا لن نفعل، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليست مهمة الرسول الهداية، الهداية بيد الله، وليس عليه إصلاح قلوبكم، بل هذا يعود لله تبارك وتعالى. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هذه الآية جاء في سبب نزولها ما رواه البزار بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: اصطبح ناس الخمر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم أن كانت حلالا لما جاء الصباح اصطبحوا على خمر، شربوا الخمر، ثم قتلوا شهداء يوم أحد، ذهبوا المعركة وقاتلوا وقتلوا رضي الله عنه. فقالت اليهود: قد مات بعض الذين قتلوا وهي في بطونهم، يعني في بطونهم خمر، كيف يقال شهداء وكيف؟ فأنزل الله هذه الآية، ما عليهم حرج لأنها أصلا لم تكن محرمة. لهذا قال الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، ليس عليهم حرج، ليس عليهم إثم فيما طعموا مما سبق من الخمر أو من غيرها مما كان حلالا. لكن هناك شرط، وهذه عامة الآية ليست خاصة في هؤلاء، صحيح أنها نزلت في هؤلاء، لكن كل من ارتكب أمرا يظنه حلالا فأصبح حراما أو تبين أنه حرام فلا شيء عليه. لكن هناك شرط، قال: إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، إذا استمروا في فعل الصالحات وتقوى الله عز وجل وأحسنوا، فإن الله عز وجل يغفر لهم ما كان منهم قبل ذلك، والله عز وجل يحب المحسنين. فهؤلاء أحسنوا في أعمالهم الصالحة وتقواهم لله تبارك وتعالى، فالله يحب المحسنين، وإذا أحب الله عبدا فإنه يغفر له. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. بعد أن ذكر الله عز وجل شيء من المحرمات السابقة وهي الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، أتبعها ببيان محرمات أخرى، إلا أن الفارق بين هذا المحرم والذي سبقه أن الأول محرم على التأبيد دائما، أما ما سيذكره الله عز وجل هنا فهو محرم في حال محددة. ما هي الحال المحددة؟ قال عز وجل: ليبلونكم الله، أي ليختبرنكم الله عز وجل بشيء من الصيد. إذن يفهم من هذا أنه ليس الصيد كله حرام، إنما بعضه. متى أيضا؟ قال في الآية التي بعدها، قال وهذا توضيح له: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. إذن ما هو المحرم من الصيد هنا؟ نعم، في حال الإحرام، إذا كان الإنسان محرما دخل في النسك، منذ أن يدخل المسلم في النسك فالصيد عليه حرام. طيب، لو صيد له ولم يصيد، أمر إنسان قال تصيد لي، حلال أو حرام؟ حرام. طيب الثالثة، لو لم يأمر لكن هناك إنسان صاد له، يعني رأى مثلا مثل ما حصل مع بعض الصحابة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة محرمين ذبح لهم أو صاد لهم صيدا وجاء به إليهم إكراما لهم لأنهم محرمون في طريق، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل، فلما وجد في نفسه شيئا كان يعني حزن لهذا الفعل، قال إنا لم نأكله إلا لأن حرم، وهو ماذا؟ قد ذبحه لمن؟ أو صاده لهم، واضح؟ طيب الحالة الرابعة، لو صاد إنسان صيدا فأعطاه محرما ليس لها، لم يصده له، هو لم يصد له، صاده له لنفسه لكن أعطاه منه، أعطى المحرم منه، يجوز أو لا؟ يجوز. إذن هذه أربع حالات. طيب الصيد في الحرم، حرم مكة، يجوز للمحرم ولغير المحرم؟ للجميع، للمحرم ولغير المحرم، وهذه خاصية من خصائص الحرم. هنا ابتلاء من الله عز وجل، وبين السبب عز وجل، قال ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. المسافر الخاصة قديما يحتاج الصيد، تقوى به على الطريق يأكل. من ابتلاء الله لهم أنهم كانوا، وإذا كانوا حرما تمر من بين أيديهم الظباء، ما يحتاج ولا حقها ولا شيء، بين أيديهم، تناله أيديكم ورماحكم باليد ممكن يصيد، ابتلاء من الله. ممكن أحد يتساءل يقول يعني كيف صيد ويمر من بين أيديهم، ليس هذا شيء عجيب ولا لا؟ نعم هو ابتلاء، لكن فيه سبب أيضا يعني مادي. أحسن، الحيوانات سبحان الله تفهم، عندها شيء من الأحيان الفهم لما يحدث. الحيوانات التي دون الميقات في هذه المنطقة كانت تعلم من حال الناس أنهم لا يصيدونها، وبذلك فهي آمنة فتمر بين أيديهم، وهذا ابتلاء عظيم. إنسان في يكون جائع، يكون محتاج، خاصة قديما، ليس مثل الآن يعني وسائل متيسرة والمحطات في الطريق ويأكل الإنسان، لا، الأمر كان صعب جدا، لكن الله يريد أن يبتلي لحكمة، ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وهذا يعني أن الصيد للمحرم يعتبر من الكبائر، لأن الله توعد عليه، وسبق معنا في تعريف الكبيرة أنها كل ما توعد الله عليه، فهنا توعد، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، نهي صريح واضح. من كان حراما يعني من كان محرما فإنه لا يحل له أن يصيد. هنا سؤال، ما هو الصيد الحرام الذي لا يجوز للإنسان أن يصيده وهو محرم؟ هل كل الحيوانات؟ لا، لا، دعك من المكان، أقصد نوعية الصيد، لا نريد ضابط عام، لا نريد مثال، صيد البر المتوحش. ما معنى متوحش؟ هل يفهم متوحش يعني المفترس؟ لا، ليس متوحش المفترس، المتوحش هو الذي لا يألف الجلوس مع الإنس، يعني مثلا الغزال يعتبر متوحش أو لا؟ يعتبر متوحش. لماذا؟ لأنه لا يعيش مع الناس، يألف، الأصل أنه يصاد ولذلك ينفر. الحمار يعتبر متوحش؟ فيه نوعان، فيه نوع حمر وحشية وحمر أهلية، حتى كلمة أهلية توحي لك بمعنى، وهي أن تعيش مع الأهالي فهي أهلة هنا. الأهلية حرام أكلها، والوحشية اللي هي مخططة هذه حلال أو حرام؟ هذه حلال، لكن للمحرم حرام، واضح؟ إذن ليس كل حيوان يحرم صيده، بمعنى أن المحرم يجوز له أن يذبح الشاة والبعير والبقر، صح؟ يجوز أو ما يجوز المحرم؟ يجوز. لماذا؟ لأنه ليس متوحشا. السمك مثلا يجوز أن يصيده أو ما يجوز؟ وإن كان سيأتي بعد قليل في البحر مثلا، نعم يجوز، لأنه ليس بريا وإنما بحري، وسيأتي إن شاء الله في الآية التي بعدها. نعم، إذن الصيد هنا حرمه الله عز وجل على المحرم. طيب لو حصل اصطاد وهذا ذنب لا شك ومحرم، عليه كفارة، ما هي الكفارة؟ قال عز وجل ومن قتله منكم متعمدا، يفهم من هذا أنه لو قتله غير متعمد أو ناسي مثلا ما انتبه فإنه لا شيء عليه، فجزاء مثل، طبعا هذا يندر لكن قد يحصل، وإلا الأصل الإنسان لا يصيد إلا يعني قصد ومتعمد، فجزاء مثل ما قتل من النعم، من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. هذه آلية وطريقة الكفارة. أول شيء اصطاد صيدا، ماذا يصنع؟ كيف يكفر؟ يقوم هذا الذي اصطاده بما يقابله من النعم. ما هي النعم؟ ها؟ ما هي النعم؟ اللي هي الثلاثة، الإبل، البقر، الغنم. يقوم بها، كيف يقوم بها؟ نعم؟ يقاس عليها، يعني يقاس عليها، هذا المعنى كلمة يقوم بها، اللي هو جزاء مثل ما قتل من النعم. طيب من يحدد هذا؟ الآية ماذا قال؟ لا ليس القاضي، لا، يحكم به ذوى عدل منكم، اثنان منكم يحكم به ذوى عدل منكم، يعني بمعنى أول شيء تفهم من كلمة ذوى عدل منكم عدة أشياء. أولا أنهما رجلان وبالتالي المرأة لا تدخل، ذوى عدل. اثنين، الشرط الثاني أنه لابد أن يكون عدلا، عدلا يعني صالح مستور الحال ليس فاسق. الثالث قوله منكم، يفهم من هذا أنه لابد أن يكون مسلما وبالتالي لا يجوز أن يحكم في جزاء المثل الكافر. نعم. طيب هنا شيء حتى لا أنساه، أولا هل المحرم يجوز له أن يصيد ما هو ضار ليستريح منه ليأمن شره؟ نعم، ولو كان حتى في مكة، ولكن لا يسمى صيدا عند العرب، لا تسميه صيد. الصيد الذي يطلق عليه الصيد هو الوصل الذي قلت لكم، هذا صيد ليأكله الإنسان ويكون إما في البحر أو في البر، هذا كلمة صيد، عبارة صيد، لذلك صيد البحر، صيد البر، صيد الجو، هذا يأكله. أما ما يريد التخلص منه لأذاه لا يطلق عليه صيد، وإنما يطلق عليه ماذا؟ قتل، قتل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح، ولم يقل في صيدهن: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، وهذا الحديث في الصحيحين. ويقاس عليه كل ما كان مؤذيا، فيجوز للمحرم وحتى لمن سكن في مكة وفي داخل الحرم أن يقتله ليتخلص من شره، لهذا البعوض الذباب إلى آخره هذا لا حرج في قتله سواء كان القاتل محرما أو غير محرم. أفضل من يحكم في الجزاء هم الصحابة رضي الله عنهم، وقد حكموا في بعض الأشياء، فمثلا حكموا رضي الله عنهم في الحمامة بأنها تقوم بشاه، الحمامة تقوم بشاه، وحكموا في النعامة بأنها تقوم بالبدنة، البدنة اللي هي ناقة، وحكموا في بقر الوحش باختلاف أنواعها، بقر الوحش يعني الحيوانات الوحشية هذه، حكموا فيها بالبقر يقابلها البقر. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: وهكذا كل ما يشبه شيئا من النعم ففيه مثله، فإن لم يشبه شيئا ففيه قيمته، كما هو القاعدة في المتلفات. إذن طيب كيف يكون التقويم؟ طبعا ذكر الله عز وجل الآن الكفارة، قال عز وجل: هديا بالغ الكعبة، وهذا يفهم من شيء، وهو أنه لا بد أن هذا الذي نريد أن يكون جزاء أن يذبح، ولكن أين؟ هديا بالغ الكعبة يعني معناها في الحرم كفارة، أن هذا كفارة الصيد أن يكون هديا يذبح في الحرم بالغ الكعبة، أو كفارة، هذا الآن خيار آخر، يعني واحد مثلا صاد حمامة نقول له كفر بماذا؟ شاه، تذبح أين؟ في الحرم. أو خيار الثاني، لك ثلاث خيارات، هذا واحد، الثاني أو كفارة طعام مساكين، كيف طيب؟ كيف نصنع بها؟ كم؟ ما ذكر الله لنا هذا؟ نعم؟ أي كيف طيب؟ لا لا لا، حديث كعب العجرة غير، لا لا، هذا في الأذى محظور الإحرام، طعام ستة مساكين، لا لا، هذا في المحظورات، لا لا، هذا مختلف تماما. خلونا في مثال الحمامة، صاد حمامة يكفر عنها بماذا؟ بشاه. طيب الخيار الثاني الإطعام، كيف الإطعام؟ قيمة الشاة كم؟ قيمتها بالمال، نفرض قيمتها 1000 ريال، يخرج بقيمة 1000 إطعام للمساكين، طيب كم يعني؟ يخرج عن كل مسكين مدا، تعرفون المد؟ ها؟ كم الصاع من مد؟ 4 أمداد. ما هو المد؟ هو ملء كفي الرجل المعتدل، يعني مثلا الرز مثلا تملأ كفيك إذا كانتا معتدلتين، هذا المد. طيب كما عرف الفيروز أبادي القمص. طيب كيف يعني 1000 ريال؟ معنى ذلك لو جئنا نقيسها الآن بمقياسنا المعاصر، 1000 ريال تقريبا، 1000 ريال ممكن أنك تشتري بها 3 أكياس رز كبير. كيس الرز الآن فيه كم الكبير؟ 45 كيلو تقريبا. فلو جئت تقسمها ستجد على 4 أمداد، لأن على اختلاف بين العلماء المعاصرين الصاع الواحد يقابله 3 كيلو تقريبا، وبالتالي فمعنى ذلك أن 3 كيلو إذا أردت أجعلها أمداد أقسمها على 4 تكون أقل من الكيلو المد تقريبا، يمكن 750 جرام أو قريبا منه. إذا حسبت 3 أكياس 45 و45 هذه 90 كيلو، وزدت عليها 45 تقريبا تكون 135 كيلو، عدد الأمداد ممكن يصل إلى 180 مد، وبالتالي ستطعم كم؟ 180 مسكين. واضح؟ وضحت المسألة؟ طيب قال: أو صيام، أو عدل ذلك صياما، يعني أو ما يقابل ذلك الإطعام صياما ليذوق وبال أمره. كم يصوم؟ يصوم 180 يوم على عدد المساكين، إذن ثلاث خيارات. طبعا متوقع أن يكون الخيار ما هو الأول أخفها. طيب لماذا ذكرها الله عز وجل عن الخيارات؟ ليبين شناعة الأمر وعظيمه وأنه معصية عظيمة. وضحت الصورة هنا كيف الكفارة؟ نعم. ولذلك الله عز وجل قال ليذوق وبال أمره، أي ليذوق عقوبة ما جنته يده، عفى الله عما سلف، هذه كفارة يغفر الله بها ما سلف. ومن عاد، اسمع الآية، فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. إذن هذا فيه تشديد وتوعد من الله عز وجل لمن عاد في الصيد مرة أخرى بعد أن بين الله له الأمر والكفارة ثم رجع، فإنه متوعد بهذه بعقوبة من الله عز وجل وانتقام. ثم قال عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، بعد أن بين الله عز وجل في الآية السابقة ما حرمه تبارك وتعالى على المحرم من الصيد البري، أوضح هنا أن الأمر ليس على إطلاق، ليس كل صيد، إنما أحل الله له صيد ماذا؟ البحر. قال عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعام. ما الفرق بين صيد البحر وطعام البحر؟ صيد البحر يعني الحيوانات الحية الموجودة في البحر يجوز أن تصيدها، وطعامه الحيوانات التي ماتت إما لفظها ولا أتي بها إليك، مثل الأسماك وغيرها البيعها، هذه ميتة تعتبر ميتة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الله عز وجل قبل ذلك قال أحل لكم صيد البحر وطعامه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن البحر أو عن الوضوء بماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. إذن صيد البحر حلال لا حرج فيه، إلا طبعا ما استقدر منه مما يستقدر في الحيوانات البرية فهو كذلك يعد محرما على تفصيل عند أهل العلم. لماذا أحل الله صيد البحر؟ قال متاعا لكم وللسيارة، أي حتى يكون عونا لكم في طريقكم وللسائرين معكم، السيارة يعني من يسيرون معكم. وحرم عليكم، أعاد الأمر مرة أخرى لبيان أهميته، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فسوف نحشر إليه عز وجل ونوقف بين يديه فيسألنا، ولهذا خوفنا منه وحذرنا نفسه كما قال عز وجل ويحذركم الله نفسه. فتخويف الله عز وجل وتوعده لكل من خالف بأنه سيحشر إليه فيحاسب. ثم قال عز وجل جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. بيّن الله تبارك وتعالى فضله على عباده بأن جعل الكعبة البيت الحرام. الكعبة معروفة، قال بعض السلف أظن مجاهد وغيره سميت الكعبة كعبة لأنها مكعبة، ليس المقصود الكعبة لذاتها وإنما البيت الحرام. ولهذا البيت الحرام إعرابها ما هو هنا؟ بدل. لهذا لو أبعدت كلمة الكعبة مثلا في غير القرآن يستقيم الكلام، جعل الله البيت الحرام، فالكعبة إذن بدل منها البيت الحرام. جعل الله الكعبة قياما للناس، كيف قياما للناس؟ يعني مما تقوم به حياتهم. فالوجود الحرم في خير للناس، في خير في دينهم وفي دنياهم، تقوم به أرزاقهم، يكثر الخير، أهل مكة وقاطنوها ومن يفدون إليها يأكلون من رزق الله، فالله جعل هذا الحرم خير للناس. كذلك الأمن والأمان بسبب وجود الحرم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. كذلك قياما للناس في عبادتهم، جعل الله لهم قبلة يتوجهون إليها، جعل لهم مناسك يعبدون الله عز وجل فيها فيكفر الله بذلك سيئاتهم ويغسل ذنوبهم. إذن هذا من فضل الله عز وجل، جعل الله ذلك في الكعبة البيت الحرام، وكذلك أيضا الشهر الحرام والهدي والقلائد.
شهر الحرام يعني الأشهر الحرم معروفة، هي أيضا نعمة من الله عز وجل، لأن الناس يأمنون في هذه الأشهر من القتل، فهي تعتبر لا القتل هذا معروف حتى عند العرب أن القتل فيها مسبة. كذلك الهدي والقلائد، الهدي ما يهدى للحرم من الأنعام، والقلائد ما يوضع عليها على هذه الأنعام قلائد تقلد بها حتى يعرف الناس أن هذه مهداة للحرم هدي، وبالتالي فيجتنبونها ولا يعتدون عليها، حتى اللصوص والسراق لا يقتربون منها، هذه نعمة من الله عز وجل. قال عز وجل: لذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. إذن الله يعلم ما فيه صالح لكم، ولذلك جعل لكم الكعبة والبيت الحرام وشرع لكم هذه الشرائع، لأنه يعلم بكل ما يكون صالحا لكم لقوام حياتكم وأمر دينكم ودنياكم، وأن الله بكل شيء عليم، فهو سبحانه وتعالى عالم بكل ما يصلح للعباد. انتهى الوقت، نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على رسول الله.